بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في المجلس 27 في النوع الثاني من أسباب دخول النار: السبب 7 اليمين الغموس. فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه، وهو الحارث بن مالك ابن البرصاء، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم 2 أو 3. رواه أحمد والحاكم وصححه. لم أقف عليه في مسند أحمد، ولكن أخرجه الحاكم كما ذكر، وابن أبي عاصم في الآحاد المثاني. وغيرهم، وهو من طريق سعيد بن مسلمة الأموي القرشي، ضعيف، وقال الذهبي واهن، يروي عن إسماعيل بن أمية. عن ابن أبي، عن عمر بن عطاء، عن عبيد بن جريج، عن الحارث، لكن تابعه روح بن القاسم كما عند أبي نعيم في معرفة الصحابة، وسنده صحيح، لكن بلفظ: من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار. وكذا تابعه ابن عيينة، فالحديث صحيح. وورد في معناه في الصحيحين: لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، وهكذا فيه ذكر النار، حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس في الصحيحين، وحديث وائل بن حجر في مسلم، هذا فيه لقي الله وهو عليه غضبان من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أو بيمين صبر، لقي الله وهو عليه غضبان. وهكذا حديث أبي أمامة الحارثي، ثعلبة بن إياس أو إياس بن ثعلبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين حرم الله عز وجل عليه الجنة، وهكذا وأوجب له دخول النار. قالوا: وإن قضيبا من أراك، قال: وإن قضيبا من أراك، أو قال: وإن شيئا يسيرا، قال: وإن قضيبا من أراك. واليمين الغموس، دلت هذه الأحاديث أنها من الكبائر، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم نص الحديث على ذلك أنها من الكبائر، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري، ذكر الكبائر الشرك والقتل، وذكر اليمين الغموس. قال: وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف بها في الإثم ثم تغمسه في النار، فيحذر المسلم من أن يحلف بالله عز وجل كاذبا، سواء حلف بالله كاذبا في رد حق أو استحقاق باطل، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالشهادات وبالأحكام وفي غير ذلك. فإياك أن تحلف بالله عز وجل كاذبا. فمثلا اختلف اثنان في شيء، فهذا يقول هذا لي، وذاك يقول لا بل هذا لي، أحدهم ادعى على الآخر، هذا يقول أن بأن فلانا أخذ نعلي أو أخذ ثوبي، أو شيئا ثمينا ساعتي، وذاك يقول لا هي لي حقي. فهذا يطالب، يقال له ايش؟ هات البينة. المدعي عليه البينة، أنت تقول أن هذا لك، هات بينة. ما عنده بينة. وهذا المنكر تحلف؟ قال أحلف. فحلف، حلف، وهي حق هذا الذي ما عنده بينة، هي حقه. فالآن ذاك اقتطع حق الغير باليمين، لقي الله وهو عليه غضبان، وليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ بيتا في النار عقوبة. فلهذا يحذر المسلم من هذا الخلق السيء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك، وفي رواية عن ديك من حملة العرش، من حملة العرش رأسه تحت العرش ورجلاه مرجت الأرض السابعة، وصلت الأرض السابعة، وهو يقول: سبحانك ما أعظم شأنك. انظر على هذا الملك، على هذه الخلقة، رأسه تحت العرش ورجلاه في الأرض السابعة، وهو يقول: سبحانك ما أعظم شأنك. والله يقول: لكن لا يعلم هذا من يحلف بي كاذبا. الذي يحلف بالله كاذبا ما عظم الله حق تعظيمه، فيجعل رب العالمين واليمين به من أجل استحقاق شيء تافه من أمور الدنيا. قال: ولا فرق بين أن يحلف كاذبا على ما ادعاه فيحكم له به، أو يحلف كاذبا على ما أنكره فيحكم ببراءته منه. على كل، اليمين الغموس يمين كاذبة، يحلف وهو يعلم أنه كاذب، يعلم أنه كاذب، لكن مثلا لو حلف على أنه صادق، في باله أنه صادق، نقول مثالا يعني شخص له صاحب صديق وعنده نعال معينة، وصاحبه هذا كان غير موجود، كان غير موجود، ثم وجد النعل مع شخص آخر فقال هذا حق فلان، فذا قال لا يا أخي هذا لي، قال لا والله إنه حق فلان، وهو في باله أن هذا حق فلان صاحبه، فهنا ما تعتبر يمينا غموسا لأنه ما قصد، ما حلف كذبا، وهو في حسبان أنه صادق، فلما تبين لا رجع. نعم. السبب الثامن: القضاء بين الناس بغير علم أو بجور وميل، يختصم إليه اثنان وهو جاهل ما عنده علم فيحكم بينهم، هذا من أسباب دخول النار. فأنت ما عندك علم تقول يا جماعة أنا ما عندي علم، اذهبوا إلى غيري، احتكموا عند غيري. القضاء بين الناس بغير علم أو بجور وميل لكون فلان من قبيلته، أو لكون فلان من بلده، أو لكون فلان بينه وبينه مصالح فحكم له، هذا من أسباب دخول النار. قال لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق، عرف الحق وقضى به، فهو عنده علم وقضى بعلم. ورجل عرف الحق فجار في الحكم، حصل عنده جور، عرف الحق أن الحق لفلان فحكم بالعكس جورا وظلما وميلا عن الصواب، هذا في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، على جهل ما عنده علم، احتكموا عنده وقام يحكم، أو هو يحكم بين الناس وهو جاهل، فهذا في النار. ولهذا كان كثير من السلف يفر من قضية إيش؟ القضاء. وفي الحديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: رواه أبو داود والترمذي بن ماجه وأيضا النسائي، والحديث له طرق وهو صحيح شواهده. فإذا تحذر يا عبد الله أن تحكم بين الناس وأنت جاهل، أو تعرف أنك تجور في الأحكام، احذر من ذلك، فهذا من أسباب دخول النار. السبب التاسع: الغش للرعية وعدم النصح لهم، سواء الرعية يعني بالنسبة لزوجتك لأولادك، أو الرعية بالنسبة للسلطان في عموم سلطانه، يحذر من الغش وعدم النصح لهم بحيث يتصرف تصرفا ليس في مصلحتهم، ولا مصلحة العمل. لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. فهذا في أن الجنة تحرم عليه، لكن جاء الظاهر في رواية: إلا أوجب الله له النار. قال: وهذا يعم رعاية الرجل في أهله والسلطان في سلطانه، وغيرهم على حسب ما وكل إليه وصار راعياً عليه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ورجل راع في أهله مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وجاء في رواية: والولد راع في مال والده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. حديث متفق عليه. ومن الأشياء التي تنافي النصيحة وهي من الغش إدخال التلفاز إلى البيوت، إدخال الدشوش، وهكذا تمكين الأطفال من النت والجوالات والعبث فيها من غير متابعة ولا مراقبة ولا محاسبة. هكذا من الغش أن يذهب بهم إلى أهل البدع من الصوفية أو الشيعة أو أهل التحزب من أجل يدرس عندهم، يتعلم عندهم. وهكذا من الغش أن يحلق لهم حلاقات غربية، حلاقات سقط، حلاقات مخالفة لما عليه أهل الإسلام، مثل ما هو منتشر الآن، يأخذون من الأطراف يمينا وشمالا ومن الخلف ويتركون من الأعلى موفرا. هذا ذكر العلامة القيم رحمه الله، وأن هذا فعل السقط، سقط الناس يفعلون هذا. والآن هذه حلاقات يدفعون فيها الأموال ويتباهون بها، وهي فعل السقط. فما يليق بالمسلم أن يأتي يذهب بولده إلى صالون الحلاقة ويحلق له هذه الحلاقة، حلاقة السقط. نعم. وهكذا مثلا أن يأتي له بالبناطيل أو بالبنت بالثياب العارية، وهذا صار شيئا عجيبا وغريبا. يعني تجد الرجل يأتي لابنه بثياب مسترة ويأتي للبنت بثياب مكشفة، مع أن الستر للبنت ليس للابن. فتجد الولد الابن يلبس مثلا قميصا، هذا ما هو بنطال، قميصا الكم إلى الكف، أو إلى العضد، وفي الطول تحت الكعب، وأخته بجواره لابسة ثوبا إبطها مكشوف وكتفها مكشوف وصدرها وظهرها وهو إلى نصف الساق أو إلى الركبة. هذا إله إذا لم يكفي في إنكاره الدليل فيكفي في إنكار العقل والعرف، كيف تكشف البنت وإذا كبرت سترتها؟ فهذا خطأ، هذا خطأ. فهذا أيضا من عدم النصيحة، من عدم النصيحة. أيضا جلساء السوء يجلسون مع أبنائه أو مع بناته، فما ينكر ولا ينصح ولا ينهى، هذا يعتبر من الغش، يعتبر من الغش. وعدد من الأشياء التي هي تعود إلى سوء الرعاية، سوء الرعاية، فهذا من الغش. قال السبب العاشر: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان، أي شيء فيه روح ما يجوز تصويره بأي نوع من أنواع التصوير. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. رواه مسلم. الذي عند مسلم: كل مصور في النار، هذه فقط في مسلم. وأما بقية الحديث قال: وفي رواية للبخاري: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. وهذا أيضا في مسلم، فهذا اللفظ متفق عليه، واللفظ الأول الذي فيه كل مصور في النار عند مسلم فقط، وهذا وعيد شديد: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. ذكر الشلي في المشرع الروي في مناقب السادة الباعلوي، ذكر في ترجمة بعضهم من هؤلاء يعني الأولياء أنه رسم في لوح بعض الصور ديك وهكذا، قال: فجاء بعض الفقهاء فأنكر عليه: كيف تصور هذا؟ هذه صور. وأتى له بهذا الحديث أنه يكلف بالنفخ فيها وليس بنافخ، قال: فإذا بالحبيب ينفخ فيها. صوري صور في يعني خشبة. قال: فخرجت الديك يصيح والحمار ينهق والكلب ينبح. يعني إيش هذا؟ يعني أنهم يخلقون، هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية ومعارضة للأحاديث ومعاندة، وهذا ليس من الولاية في شيء. هذا خلاص إذا اشتهى اللحم يرسم له كبشا وينفخ فيه ويأكل، نعم. قال: فأما التصوير، فأما تصوير الأشجار والنبات والثمرات ونحوها مما يخلقه الله من الأجسام النامية يعني التي تنمو، فلا بأس به على قول جمهور العلماء، ومنهم من منع ذلك، لا هو جائز، كما جاء عن ابن عباس أنه لا بأس بما لا روح فيه، لأن الأحاديث مقيدة بهذا، فما كان مطلقا فهو مقيد. قال: ومنهم من منع ذلك لما في صحيح البخاري والحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. هذا لا يعتبر داخلا، لا يدخل فيه من رسم شجرة أو جبلا أو نهرا أو قلما أو سيارة أو طائرة أو شيئا مما لا روح فيه من الفواكه والخضار، رسم ثوما، تفاحة، برتقالة وغير ذلك وغير ذلك، هذا لا يعتبر داخلا. فإذا الممنوع والمحرم هو تصوير ذوات الأرواح، هذا لا يجوز بأي وسيلة كانت، فيدخل في هذا الكاميرات الحديثة وآلات التصوير الحديثة وهكذا ما كان بالجوال، فكل هذا داخل في هذا المعنى. وأما ما كان من المطلوب منك، يعني أنت تريد بطاقة، تريد جوازا، قال: لا بد من صورة، فالإثم عليهم ولا إثم عليك. نعم، أنت تريد تذهب الحج والعمرة مثلا، ما تستطيع إلا لابد تفعل لك بطاقة وعلى ضوئها يخرج جواز، إذن لابد تتصور، فالإثم على من؟ الإثم على من قال، سواء كان الحج أو العمرة واجبتين أو مستحبتين. يعني أنت قد حججت واعتمرت من قبل وجيت بعد 20 سنة تريد تحج، قالوا لا بد تصورت خرج لك جوازا جديدا، فهل نقول ما يجوز لأن الحج الآن في حقك مستحب؟ الجواب لا، يجوز، ما في مانع. الإثم على من اضطرك للتصوير، مثل أنت لك حق في بعض الأشياء وما تصل إلى هذا الحق إلا بأن تدفع مالا، إلا بأن تدفع مالا، هل نقول دفع المال أنا ما يجوز لك؟ بالنسبة لك يجوز لأنك تريد تصل إلى حق لك، وهم منعوك هذا الحق إلا بدفع هذا المال، وهنا منعونا من هذا الحق وهو الحج والعمرة إلا بإيش؟ بالتصوير. فمن اضطرنا لذلك هو الآثم، أما أنت ما عليك إثم. نعم. وينبغي طمس الصور، وإذا معالمها، والصورة الرأس كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالأمر بأن تعمد إلى الرأس فتقطعه حتى يصير كالشجرة، فالصورة الرأس، وسواء كان الرأس فيه عينان وأنف وفم أو كان مجرد رأس، وهكذا كان من الأمام أو كان من إيش؟ من الخلف، فكل هذا داخل في هذا المعنى. والتصوير لا يجوز حتى لو كان لمحاضرة أو لخطبة أو لغير ذلك. ومن يستدل بفعل بعض أهل العلم فهذا من التقليد وترك الدليل واتباع من ليس بحجة بدون حجة، المعتبر اتباع الدليل، اتباع الدليل. الحمد لله فيما مضى الدعوة انتشرت وصار لها أثر وقوة وصولة وجولة بدون تصوير، بدون تصوير. ولا يصلح آخر هذه الأمة، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال: السبب الحادي عشر ما ثبت في الصحيحين عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. فالعتل الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق، والجواظ الشحيح البخيل فهو جماع مناع، والمستكبر هو الذي يرد الحق ولا يتواضع للخلق، فهو يرى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيه أصوب من الحق. فهذه كلها الآن عدة أسباب من أسباب دخول النار: الشديد الغليظ الذي لا ينيل للحق، والشحيح البخيل الجماع المناع، والمستكبر. السبب الثاني عشر استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب للرجال والنساء، هذا لا يجوز، إنما يجوز للنساء الحلي. أما المرأة مثلا تأكل في آنية في صحن من ذهب أو صحن من فضة ما يجوز، الجائز لها تفعل لها خاتما أو خرص وما شابه ذلك من الأمور التي تتزين بها، أما الأواني ما يجوز وما شابه ذلك. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرف آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية مسلم: إن الذي يأكل أو يشرب، في زيادة يأكل، في آنية الذهب والفضة، في زيادة لفظة الذهب، إنما يجرجر في بطن نار جهنم. لكن هذه الرواية فيما أعرف هي شاذة، شذ بها علي بن مسهر، خالف الأكثرين الذين لم يروها. لكن مع هذا إذا كان هذا واردا في آنية الفضة شربا فهو وارد أيضا أكلا، وإذا كان في الفضة فهو في الذهب من باب أولى. قال: فاحذروا إخواني أسباب دخول النار، واعملوا الأسباب التي تبعدكم عنها لتفوزوا في دار القرار، واعلموا أن الدنيا متاع قليل سريعة الزوال والانهيار، واسألوا ربكم الثبات على الحق إلى الممات، وأن يحشركم مع الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبتنا على الحق وتوفنا عليه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.